السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، في هذا المجلس بعد عصر يوم الأربعاء في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني على كتاب الترغيب والترهيب الذي ألفه وأملاه الشيخ الحافظ عبد العظيم المنذري، فازداد الكتاب بهذا الصنيع من الشيخ ناصر رحمه الله بهاء ونفعا. واليوم إن شاء الله نختم شرح كتاب الصيام، وكنا في آخر مجلس قد شرعنا في الكلام عن صوم يوم الجمعة، وذكرنا أن صوم يوم الجمعة نهي عن إفراده، واختلف العلماء في حكم إفراده بالصوم لغير مناسبة تدعو إلى ذلك، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن صومه حسن ولا ينهى عن صومه، وذهب الجمهور إلى كراهية إفراده بالصوم، ولو صامه لا يأثم لكنه يكون قد فعل مكروها، وذهب الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم إلى تحريم ذلك. وذكرنا أن الراجح والله أعلم أن إفراد يوم الجمعة بالصوم لكونه يوم الجمعة محرم لا يجوز، وأن الذي يتعمد صومه مفردا تعظيما ليوم الجمعة لكونه يوم الجمعة يكون آثما. وقد شرحنا الحديث الأول المتعلق بذلك، فنكمل شرح بقية الأحاديث، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم أو السبت. قال: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه.
نعم، قال: رواه البخاري واللفظ له. قلت: بل لفظ البخاري لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. قال ومسلم، ولفظ مسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة، لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. قال والترمذي والنسائي. قلت في الكبرى. وابن ماجه. قلت وأبو داود، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم أحد المسلمين يوم الجمعة تخصيصا إلا أن يصوم يوما قبله، أي إلا أن يصوم يوم الخميس ويصوم الجمعة، أو يوما بعده، يعني إلا أن يصوم الجمعة ثم يصوم السبت. ما أشار إليه المنذري في كونه لفظ البخاري ليس في النسخ المطبوعة عندنا، لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لا يصوم أحدكم كذا للأكثر، لا يصوم أحدكم كذا للأكثر، أي رواة البخاري، وهذا يوافق ما ذكره الحافظ المنذري. هذا الحديث فيه الدلالة على ما قلناه من أنه يحرم صوم يوم الجمعة منفردا لغير مناسبة تدعو إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا، والنهي يقتضي التحريم إلا أن يصرف عن ذلك صارف ولا صارف هنا. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري وأبو داود.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري، وقد جاء عند البخاري أنها حدثت فأمرها فأفطرت، أنها حدثت فأمرها فأفطرت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فأفطرت. هذه جويرية أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، صامت يوم الجمعة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. أصمت أمس يعني يوم الخميس؟ قالت: لا. ومفهوم هذا أنها لو قالت نعم لأبقاها صائمة. قال: أتريدين أن تصومي غدا يعني السبت؟ قالت: لا. ومفهوم هذا أنها لو قالت نعم لأبقاها صائمة، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لما كان للسؤال معنى، وحاشا أن ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأفطري، أي أمرها بأن تفطر. وهذا دليل على أن إفراد يوم الجمعة بالصيام نفلا لغير مناسبة تدعو إلى ذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالفطر جزما ولو كان مكروها لبين لها الخيرة، لقال لها مثلا الخير لك أن تفطري أو نحو ذلك. وهذا الحديث دليل على جواز صيام يوم السبت نفلا مضموما إلى يوم الجمعة، ودلالته ظاهرة، وتأويل بعض من يرون حرمة صيام يوم السبت نفلا مطلقا هذا الحديث بأنه محمول على الجاهل بحكم صيام يوم الجمعة لا وجه له، ولا أعلم أحدا من العلماء المتقدمين حمل الحديث على هذا، بل جميع العلماء الذين اطلعت على شرحهم للحديث يطلقون هذا الحديث وهذا الحكم، وستأتي المسألة بعد قليل إن شاء الله. أيضا هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا كان لها زوج شاهد لكنه متزوج بغيرها فإن لها أن تصوم نفلا بغير إذنه في غير يومها، يعني في يوم أختها ضرتها لها أن تصوم نفلا بغير إذن زوجها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دخل على جويرية وهي زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم في النهار يدخل على نسائه، وإذا جاء الليل ذهب إلى التي هي ليلتها، يدخل على نسائه من غير أن يصيب منهن. وأحيانا يجتمع معهن بعد العشاء ثم تذهب كل واحدة إلى بيتها ويبقى مع التي هي ليلتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجه جويرية فوجدها صائمة نفلا، ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستصوم، لأنه لو كان يعلم أنها ستصوم لمنعها أن تصوم وهي لم تصوم الخميس ولم تصوم السبت. فدل هذا، وهذه المسألة ستأتينا في آخر حديث، على أن المرأة المتزوجة إذا كان زوجها في البلد لكنه معدد ولم يكن اليوم يومها أن لها أن تصوم بغير إذنه نفلا، لأنه في حقها كالمسافر، وستأتي المسألة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. رواه البخاري ومسلم.
نعم، اللفظ عند البخاري قال: سألت جابرا رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. هذا لفظ البخاري، والذي ذكره المنذري هو لفظ مسلم. وهذا الحديث نص في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، أي مفردا كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. والأصل في الحديث والأصل في النهي التحريم، ولا يصرف عن التحريم إلا بصارف. الجمهور عندما قالوا بالكراهة ذكروا صارفا، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول معنا: ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قالوا دل ذلك على أن النهي للكراهة، لأنه لو كان النهي للتحريم لما أبيح إذا كان مع غيره كصوم يوم العيد فإنه محرم. فلو أن الإنسان صام اليوم الأول من شوال ثم صام اليوم الثاني والثالث فإن يوم العيد يبقى محرما ولا يباح، لكن الظاهر والله أعلم أن النهي محمول على التحريم، على تحريم إفراده، فيكون معنى إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني إلا أن يكون مضموما إلى غيره، أو يصام لصوم معتاد عند الإنسان كأن يكون من عادته أن يصوم يوم عرفة ووافق يوم عرفة أو نحو هذا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه وأبو داود، وقال هذا حديث منسوخ.
نعم.
ورواه النسائي أيضا وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن بسر دون ذكر أخته. ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا عن عبد الله بن شقيق عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت ويقول: إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه. اللحاء بكسر اللام وبالحاء المهملة ممدودة هو القشر. قال الحافظ: وهذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم، لما تقدم من حديث أبي هريرة: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فجاز إذن صومه.
نعم، هذا الحديث عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، الصماء اسمها فهيمة أو بهيمة بالفاء في أوله أو الباء في أوله، والصماء لقبها، الصماء لقبها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا يتناول كل صيام واجب سواء كان في رمضان أو كان قضاء أو كان نذرا أو كان كفارة، فإن كل صوم مفروض واجب على الإنسان سواء كان وقته مضيقا أو كان وقته موسعا، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فيما افترض عليكم، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن كل صوم واجب يجوز أن يصام يوم الجمعة فيه. فإن لم يجد أحدكم، يعني فإن صام أحدكم فلم يجد ما يفطر عليه إلا لحاء عنبة. أصل اللحاء يا إخوة هو قشر الشجرة، وهنا قال بعض العلماء المراد بلحاء العنبة القشرة الخفيفة التي تكون على العنبة، يعني لو لم يجد إلا هذه القشرة الخفيفة التي تكون على العنبة يمصها حتى يفطر فإنه يفعل هذا. وقال بعض أهل العلم المراد قشر نبتة العنب، قشر نبتة العنب أو عود شجرة فلينبغه، أي فليلكه بأسنانه حتى يحصل منه شيء سائل فيمصه، يعني يضعه بين أسنانه يلوكه وهو أخضر، وما دام أنه أخضر مع اللوك سيتحلل منه سائل فيمص هذا السائل، وهذا للمبالغة، وإلا فلو نوى الفطر جازما عليه أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المقصود بالمبالغة هنا التأكيد على الفطر، التأكيد على الفطر. قال رواه الترمذي وحسنه والنسائي قلت في الكبرى وابن خزيمة في صحيحه وأبو داود، وقال هذا حديث منسوخ، ورواه النسائي أيضا في الكبرى وابن ماجه وابن حبان في صحيحه قلت وأحمد في المسند عن عبد الله بن بسر دون ذكر أخته. ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا عن عبد الله ابن شفيق قلت، الذي في صحيح ابن خزيمة عن عبد الله ابن بسر، عن عبد الله ابن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بسر، الذي في ابن خزيمة ليس عبد الله بن شفيق وإنما عن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بسر. أنها كانت تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت ويقول إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه. نحتاج في هذا الحديث إلى أمرين، الأمر الأول توجيه كلام العلماء عن الحديث، والأمر الثاني معنى الحديث وفقهه. أما الأول فهذا الحديث قال عنه أبو داود هذا حديث منسوخ، هذا حديث منسوخ، ففهم بعض العلماء كلامه على معنى النسخ عند المتأخرين وهو الرفع، وتعقبه بأن النسخ يحتاج إلى دليل. الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير تعقب كلام أبي داود بأن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا دليل. والظاهر لي والله أعلم أن أبا داود رحمه الله أطلق النسخ بمصطلح السلف، فإن السلف يطلقون النسخ على الرفع والتقييد والتخصيص، فيقولون هذا منسوخ بمعنى مرفوع أو بمعنى مخصص، أو بمعنى مقيد. فأبو داود رحمه الله قال هذا منسوخ بمعنى أنه مقيد بالأحاديث الأخرى التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل، ومنها حديث جويرية الذي تقدم معنا. ونقل عن مالك رحمه الله أنه قال عن هذا الحديث إنه كذب، إنه كذب، وتعقب بأنه لا وجه له، لا وجه لوصف الحديث بكونه كذبا. والذي يظهر لي والله أعلم أيضا أن الإمام مالك رحمه الله أطلق الكذب على طريقة السلف، لا سيما في رواية الحديث، فإنهم قد يعنون بالكذب الخطأ، فيقول أحدهم من حدثكم بكذا فقد كذب، لا يقصد الكذب الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما يقصد فقد أخطأ. فمقصود الإمام مالك رحمه الله فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث خطأ، فيؤول كلامه إلى قول من قال إن هذا الحديث شاذ، إن هذا الحديث شاذ لمخالفته لأحاديث كثيرة. وقال النسائي إن هذه الأحاديث في أسانيدها اضطراب، فنظرنا في الاضطراب فوجدناه اضطرابا في أعلى السند، يعني في الصحابي، والاضطراب في أعلى السند لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فسواء كان الراوي هذا أو هذا فإنه لا يؤثر في الحديث، فهذا الاضطراب لا يضر. وهذا صنيع المحدثين، أن الاضطراب في السند الأعلى إن كان بين الصحابة فإنه لا يضر، أما إن سقط إلى التابعي فإنه يضر. وذهب جمع من العلماء، ومنهم ابن القيم نصا، ويفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن باز نصا، ذهبوا إلى أن هذا الحديث ضعيف لكونه شاذا. والحديث الشاذ ضعيف، كيف يكون هذا الحديث شاذا؟ قالوا وردت أحاديث كثيرة رواها الثقات تدل على جواز صيام يوم السبت نفلا، وهذا الحديث الذي رواه الثقة يدل على حرمة صوم السبت نفلا، والثقة إذا خالف الثقات كان حديثه شاذا، فهذا الحديث شاذ بهذا المعنى. والظاهر والله أعلم أن الحديث ثابت ولا مخالفة على ما نوجهه به إن شاء الله، لا مخالفة حتى يكون الحديث شاذا. بل الحديث حسن أو صحيح بغلبة الظن. لما يا إخوة؟ لأن الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم وابن السكن والألباني، فالحديث حسن أو صحيح بغلبة الظن. أما قول بعض المعاصرين إن الحديث صحيح مقطوع بصحته فبعيد، بعيد مع قول هؤلاء الأئمة في هذا الحديث وما في إسناده أن يكون مقطوعا بصحته، يعني أن يكون صحيحا على سبيل القطع، وإنما الذي يظهر لي والله أعلم أنه صحيح على سبيل غلبة الظن أو حسن. المهم أنه ثابت. وأما الأمر الثاني وهو فقهه ومعناه، فمعنى الحديث على التحقيق لا تصوموا يوم السبت نفلا إلا إذا كان مضموما إلى غيره أو كان صومه نفلا لمعنى غير كونه يوم السبت، إلا أن يكون الصوم فرضا فصوموه ولو كان فردا. لا تصوموا يوم السبت نفلا إلا أن يكون مضموما إلى غيره أو لمعنى غير كونه يوم السبت أو فرضا. من أين أتينا بهذا المعنى؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت يشمل 4 صور. الصورة الأولى صومه فرضا. الصورة الثانية صومه نفلا مضموما إلى الجمعة أو السبت. الصورة الثالثة صومه نفلا مفردا لمعنى غير كونه سبتا ككونه يوم عرفة. الصورة الرابعة صومه نفلا فردا. هذه الصور تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت. والصورة الأولى أعني أن يصام في فرض خرجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم. طيب، هل يمكن أن يصام السبت فردا في فرض؟ الجواب نعم، لأن بعض الذين يرون تحريم صوم السبت نفلا مطلقا يقول لو قلت المعنى لا تصوموه مفردا لا يكون لقوله إلا فيما افترض عليكم معنى، لأن الفرض يكون مع غيره. نقول أبدا، لو أن صبيا ما كان يصوم رمضان وبلغ ليلة 30 من رمضان وكان اليوم الأخير الذي هو 30 من رمضان يوم السبت، سيصوم الصبي هذا الصبي والسبت فقط، لأنه ما كان يجب عليه الصوم وما كان يصوم. لو أن كافرا أسلم ليلة الثلاثين من رمضان وكان يوم الثلاثين يوم السبت فإنه سيصوم السبت فقط فيفرد السبت. لو أن امرأة حائضة طهرت الجمعة ليلا ليلة السبت وستسافر يوم الأحد فهل لها أن تصوم السبت مع أنها ستفرده لأنها قبله كانت مفطرة للحيض وبعده ستفطر للسفر؟ الجواب نعم تفرده فيما افترض عليها. والصورة الثانية وهي صومه نفلا مضموما إلى الخميس مضموما إلى الجمعة أو مضموما إلى الأحد. خرجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والحديث في الصحيحين. ما هو اليوم الذي بعد الجمعة؟ السبت. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخير من أراد أن يصوم الجمعة أن يصوم معه الخميس أو يصوم معه السبت، ولا يمكن حمل هذا على غير معناها الظاهر وهو الإذن في صوم يوم السبت نفلا لمن صام يوم الجمعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لجويرية في الحديث الذي مر معنا عندما صامت الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وهذا ظاهر جدا في أن من ضم السبت إلى الجمعة يجوز له ذلك، بل المشروع مشروعية وليس جوازا لمن صام الجمعة ولم يكن قد صام الخميس أن يصوم السبت، يشرع له أن يصوم السبت. فدل هذا على جواز صوم السبت مضموما إلى الجمعة، وإذا جاز صومه مضموما إلى الجمعة جاز صومه مضموما إلى الأحد، لأنه تبين أن النهي عن إفراده ولا خصوصية للجمعة. وأما الصورة الثالثة وهي صومه لمعنى غير كونه يوم السبت كأن يوافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فقد أخرجها ما جاء في الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم كما عند مسلم. فدل ذلك على أن إفراد على أن صوم يوم الجمعة يجوز إذا كان في صوم يصومه الإنسان في العادة، صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء يصومه المسلمون في العادة، فالسبت مثله لأنه نهي عن صيام يوم بخصوصه. الجمعة نهي عن صيام يوم بخصوصه والسبت نهي عن صيام يوم بخصوصه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام عرفة وعلى صيام يوم عاشوراء ولم يستثن السبت مع علمه أنه قد يوافق السبت وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام أيام البيض 13 و14 و15، ولم يستثني السبت، لم يقل إلا أن يوافق سبتا، مع علمه صلى الله عليه وسلم أنه قد يوافق السبت. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام 6 أيام من شوال. والمعلوم أن الذي يسرد الصوم، يعني صوم 6، قد يصوم السبت، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم السبت. أيضا تقدم معنا الإشارة إلى دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال إنه لا يصوم. فكونه صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال إنه لا يفطر فيه دلالة على أنه كان يصوم السبت، لأنه لو كان يفطر السبت لعلموا أنه سيفطر ويقولون السبت سيفطر. هذا وجه. وأقوى منه ما مر معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، فإنه يصومهما ولو وقعا في أيام فطره، ولم يسأل عن فطر يوم السبت. فلو كان صلى الله عليه وسلم يفطر يوم السبت في أيام صومه لسألوه لماذا تفطر يوم السبت. أيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. هذه بعض الروايات، وبعض الروايات كان يصومه إلا قليلا، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت في إن في ال وهذه الصور. أما الصورة الأولى وهي صومه فرضا فهذه مجمع عليها، متفق عليها. وأما الصورة الثانية وهي كونه يصام مضموما إلى الخميس، مضموما إلى الجمعة أو الأحد، فما وقفت في كتب شروح الحديث ولا كتب الفقه على من منعها، لا على وجه الكراهة ولا على وجه التحريم. وأما الصورة الثالثة وهي صومه لمعنى غير كونه يوم السبت، فهذه أيضا لم أقف على من منعها، لا على وجه التحريم ولا على وجه الكراهة، أعني من شراح الحديث المتقدمين ومن الفقهاء المتقدمين. وتمسك بعض من يمنع الصيام مطلقا ببعض العبارات المطلقة ضعيف جدا، أنه جاء عن طاووس وإبراهيم النخعي كراهية صوم يوم السبت، هذا كلام مطلق. وكلام العلماء يدل على أن المقصود به هو الصورة الرابعة. إذن بقيت معنا في الحديث يا إخوة الصورة الرابعة، وهي إفراد السبت بالصوم نفلا. وهذه قد اختلف فيها الفقهاء على 3 أقوال. القول الأول إنه يجوز إفراد يوم السبت بالصوم نفلا بلا كراهة، وهذا قال به جماعة من العلماء منهم المالكية، فالمالكية يرون إن يوم السبت يجوز أن يصام نفلا بلا كراهة، بلا كراهة، لأنهم قدموا أحاديث الجواز على حديث النهي هذا، وقد سمعنا قول الإمام مالك إنه كذب، أي إنه خطأ. والقول الثاني أنه يكره إفراد يوم السبت بالصوم نفلا، وهذا قال به الجمهور، الحنفية والشافعية والحنابلة ينصون نصا على الكراهة، ينصون نصا على الكراهة، وحملوا الحديث الذي معنا على الكراهة، والأحاديث الدالة على الجواز صارفة لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة. والمحدثون الذين رووا هذا الحديث بوبوا عليه بالإفراد والكراهة، بوبوا عليه بالإفراد والكراهة، يعني بكراهية إفراده. والفقهاء الذين ينقلون الخلاف في المسائل ما نقلوا التحريم، إنما يذكرون الجواز والكراهة. لكن يفهم من كلام بعض شراح الحديث أن هناك من قال بتحريم صوم السبت نفلا مفردا لمعنى لكونه سبتا. وهذا القول إن ثبت هو الأرجح، أن إفراد يوم السبت بالصوم نفلا لكونه سبتا محرم، لأن الأصل في النهي التحريم. هذا تقرير المسألة. وطالب العلم ينبغي عليه أن يدور مع قوة الدليل لا مع فضل القائل، وأن يحفظ للقائل المتروك قوله فضله ومكانته. وأنا مع قولي إن إفراد السبت بالصوم لمعنى غير كونه سبتا أو ضمه مع الجمعة أو الأحد جائز، لا أتردد في جوازه، فإني أقول لو أن مسلما كره أن يصوم السبت في النفل ولو مع الجمعة ولو مع الأحد ولو يوم عرفة ولو يوم عاشوراء، فإن لا ننكر عليه ولا نلزمه بأن يصوم، فالأمر نفل والأمر واسع. لكن ليس له أن ينكر على من يصوم السبت مع الجمعة، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، ولا أن ينكر على من يصوم يوم السبت إذا وافق يوم عرفة، ولا أن يخذل عن ذلك. ما نراه من بعض طلاب العلم إذا وافق يوم عاشوراء السبت أو يوم عرفة السبت من الرسائل الشديدة المحذرة من صوم السبت لكونه يوم عرفة أو لكونه يوم عاشوراء أمر غير صحيح. لك أن تختار لنفسك، ولك أن تقرر فقها، لكن أن تخذل أو تنكر أو تحذر في هذه المسألة فهذا قول أو نهج خاطئ قطعا، لا وجه له. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في صيام يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه السلام.
نعم، هذا تقدم معنا وتقدم ما فيه. أكمل الصوم نفلا وأفضله وأعدله وأحبه إلى الله عز وجل صوم داود عليه السلام بأن يصوم يوما ويفطر يوما حتى يصوم نصف الدهر ويفطر نصف الدهر، وله بل يستحب له أن يزيد على صوم النصف صوم الأيام التي تصام لحكمة كصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وليست الصورة لازمة، بل من صام يومين وأفطر يومين أتى بالفضل، ومن صام ثلاثة أيام وأفطر ثلاثة أيام أتى بالفضل، ومن صام يوما وأفطر يوما ثم صام يومين وأفطر يومين أتى بالفضل. وقد يحتاج الإنسان لهذا كمن يكره أن يصوم السبت نفلا فيصوم الجمعة، فإننا نقول له صوم الخميس والجمعة وأفطر السبت والأحد. يعني لو كان صام الخميس وأفطر الجمعة ماذا سيفعل؟ صوم السبت، وهو يكره أن يصوم السبت. نقول صوم الخميس والجمعة وأفطر السبت والأحد، مع ما قلناه من تقريرنا للمسألة. فالمقصود أن يصوم نصف العام ولا يزيد على ذلك، إلا أن يزيد صوم الأيام التي تصام لحكمة كصوم يوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء، والإكثار من صوم محرم والإكثار من صوم عاشوراء وصيام التسع الأول من ذي الحجة، فهذه مستحبة حتى لو كان الإنسان صام نصف الدهر. وقد عرفنا أن الراجح أن الزيادة على صيام نصف الدهر ليست مستحبة أبدا، لنص الحديث وسيأتينا. وقد تكون صورة الصيام الفاضل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يسرد المسلم الصوم أياما كثيرة ثم يفطر أياما كثيرة، لكن يحرص على أن يكون صيامه كفطره وفطره كصيامه، ويزيد الأيام التي تصام لحكمة كالاثنين والخميس ونحوهما. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد، صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطيق
أكثر. نعم أكمل أكمل نعم.
قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم قريب منه، لكن اللفظ بتمامه للبخاري. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية،
هذه الرواية المذكور هنا لفظ مسلم، ولفظ البخاري قريب منه. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم، وصم من كل 10 أيام يوما، ولك أجر 9. قال: إني أجد أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود. قال: وكيف كان يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية أخرى
عند البخاري ومسلم. نعم.
قال: وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال: وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم 4 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وفي رواية لمسلم وأبي داود قال.
وهذه الرواية عند البخاري أيضا، لكن دون جملة وهو أعدل الصيام، يعني الحديث في الصحيحين، لكن الذي عند البخاري فقط ليس فيه جملة وهو أعدل الصيام، والباقي عند البخاري. نعم.
قال: وفي رواية لمسلم وأبي داود قال: فصم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وفي رواية للنسائي: صم أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم. وهذه الروايات مرت بنا وعرفنا ما فيها، لكن مثلا هنا قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين. هجمت يعني تضاءلت ودخلت إلى الداخل، تضاءلت ودخلت إلى الداخل، يقال هجم العدو على البلد، أي دخل داخل البلد. فمعنى هجمت العين يعني ضعفت وتضاءلت ودخلت إلى الداخل. ونفهت له النفس، أي كلت وضعفت وملت، كلت وضعفت وملت. لا صام من صام الأبد، تقدم الكلام على هذه الجملة، وهل هو خبر أو دعاء. وقوله: ولا يفر إذا لاقى، يعني أنه كان إذا لاقى العدو ثبت، ولا يفر عند ملاقات العدو. والباقي كله سبق بيانه والتعليق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية لمسلم قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. فقلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7، ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا.
نعم، هذه الرواية قال: كنت أصوم الدهر، يعني لا يفطر إلا الأيام التي يحرم صومها، وأقرأ القرآن كل ليلة، يقرأ القرآن كله كل ليلة، فيختم في كل ليلة. قال: فإما ذكرت، وتضبط ذكرت، إما ذكرت يعني إما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، وتضبط ذكرت، والذي ذكره هو أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات الأخرى. وإما أرسل إلي فأتيته، إما أني لقيته فذكرت له، أو ذكرت له، أو أرسل إلي فأتيته. والشك من الرواه لا من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، الشك من الرواه، هل قال هذا أو قال هذا؟ فقال: ألم أخبر، والذي أخبره هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة. قال: فقلت: بلى يا نبي الله، يعني إني أفعل، ولم أرد بذلك إلا الخير، نيتي خير، لم أرد الرياء ولا السمعة، وإنما أردت الخير، أردت إرضاء الله عز وجل. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، الحسنة بعشر أمثالها، كأنك صمت الدهر كله من غير تشديد على نفسك. قال: فقلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. وقد تقدم معنا يعني التدرج في هذا. قال: فإن لزوجك عليك حقا، يعني لامرأتك عليك حقا، ولزورك، ولزورك، قال بعض العلماء: الزور هو الضيف، الزور من أسماء الضيف، وقال بعض العلماء: الزور هو الزائر، مفرد الزوار، هو الزائر. ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله، فإنه كان أعبد الناس. قال الله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني صاحب العبادة، والقوة في العبادة. فالأيد هو القوة، صاحب القوة في العبادة. إنه أواب، يعني رجاع إلى العبادة، لا يكل ولا يمل، ما يكل من العبادة ولا يمل من العبادة، كل ما انتهى من عبادة رجع إلى عبادة، إلى ذكر الله، إلى جميع العبادات. فداود عليه السلام كان أعبد الناس، أقوى الناس في العبادة، أقوى الناس في العبادة. قال: قلت يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر، يعني اختم القرآن في شهر، يعني يقرأ في كل يوم جزءا. قال: قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20، فقرأه في كل 20، يعني في الشهرين يختم 3 مرات، في الشهر يقرأ مرة ونصف، في الشهرين يختم 3 ختمات. قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10، يعني في الشهر يختم 3 مرات. قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، ولا تزد على ذلك. وهذا نهي، لكن جاء عند النسائي وصححه الألباني، فلم قال: فلم أزل أطلب إليه حتى قال في 5 أيام. إذن نقص عن 7 إلى 5. وفي رواية عند أحمد قال له: فقرأه في كل 3، فقرأه في كل 3. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. هذا قاله لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. إذن غاية ما وصل إليه أن يقرأ في 3 وأن يختم في 3. وأكثر السلف على الختم في 7، في 7 أيام أو 7 ليال. ومنهم من يختم في 3. واختلف العلماء في ختم القرآن لغير مناسبة في أقل من 3. فذهب بعض العلماء إلى التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في أقل، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم في أقل من 3. وذهب أكثر العلماء إلى الكراهة، فالختم في يومين ليس حراما، لكنه مكروه، لكنه مكروه. والقول بالتحريم لغير مناسبة أقرب عندي والله أعلم. وما جاء عن بعض السلف من الختم في أقل من 3 يحمل على المناسبة كرمضان، يحمل على المناسبة كرمضان. قال أيضا في قراءة القرآن: فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم، أحب الصيام إلى الله صيام داود كما تقدم معنا، وأحب الصلاة إلى الله يعني في الليل صلاة داود. كان ينام نصف الليل يعني كان ينام أول الليل إلى نصف الليل، ويقوم ثلثه يصلي، وينام سدسه، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يفطر يوما ويصوم يوما، هذا تفسير لصيامه عليه السلام. فهذه الأحاديث كلها تدل يا إخوة على ما ذكرناه، أن أحب الصيام وأعدل الصيام وأفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله صيام نصف الدهر نفلا، يعني يصوم يوما ويفطر يوما أو غير ذلك من الصور، مع زيادة صيام الأيام المستحبات لحكم كما ذكرنا وأشرنا. نعم.
قال المنذري رحمه الله: هجمت العين بفتح الهاء والجيم، أي غارت وظهر عليها الضعف،
يعني ظهر أنها دخلت إلى الداخل، دخلت إلى الداخل لضعفها.
قال: ونفهت النفس بفتح النون وكسر الفاء، أي كلت وملت وأعيت. والزور بفتح الزاي هو الزائر، الواحد والجمع فيه سواء،
يعني أن الزور يطلق على الفرد ويطلق على الجماعة، يطلق على الفرد ويطلق على الجماعة، وقيل إن الزور هو الضيف. نعم.
قال رحمه الله: باب ترهيب المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
نعم، رواه البخاري واللفظ له، ومسلم ولفظه: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. نعم.
قال: ورواه أحمد بإسناد حسن وزاد: إلا رمضان.
رواه بإسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، إلا رمضان. نعم.
قال: وفي بعض روايات أبي داود غير رمضان. وفي رواية للترمذي وابن ماجه: لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه.
نعم، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل، ونفي الحل يعني التحريم، وهو الذي يتفق مع رواية مسلم: لا تصم النهي، والنهي يقتضي التحريم. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، أي وزوجها حاضر في البلد غير مسافر، إلا بإذنه. يدخل فيه الإذن الصريح، ويدخل فيه ما يدل على الإذن، كأن رآها تتسحر في آخر الليل وما نهاها، رآها تأكل في وقت ما يؤكل فيه، معلوم أنها تتسحر، ما نهاها، فإن هذا يدل على الإذن. ولا تأذن في بيته يعني لرجل يكره دخوله بيته، أو امرأة يكره دخولها بيته. إذن صار الأمر ثلاثة: أن يعلم أنه يرضى بدخول هذا الرجل إلى بيته أو هذه المرأة إلى بيته. فهنا يجوز أن تأذن. جاء أبوه وطرق الباب وهي ما استأذنت، ما تترك والده على الباب تستأذن، لو علم لغضب. في بعض عادات العرب إذا جاء الضيف إلى البيت لا يرد، بل يفتح له الباب في مكان مستقل، تضع المرأة القهوة والشاي والتمر وتأذن للضيف أن يدخل في مكان الضيف. ولو حصل أن المرأة ردت الضيف لغضب الزوج، لأنه يعتبرون هذا عيبا يعاب به الإنسان، هذا ما يدخل في النهي. والثاني أن يأتي رجل تعلم أن زوجها يكره دخوله، ولو كان يجوز أن يدخل إلى بيتها في الأصل، كان خالا لها لكن بينه وبين زوجها خصومة، أو كانت امرأة يكره أن تدخل بيتك كأختها مثلا، لأن كل ما جاءت هذه الأخت صارت مشكلة في البيت. نعم، بعض النساء يعرف صاحب البيت، إذا دخلت البيت الليلة في مشكلة، تحن على أختها، سبحان الله الكراسي قديمة، النساء كلهن غيرن الكراسي، ما عليك إلا هذا الفستان، كل ما جيت وانت لابسة هذا الفستان. فهو يكره دخولها بيته، فليس لها أن تدخل هذا الرجل أو هذه المرأة بدون إذن. الحالة الثالثة أن يكون أذن، وهنا يجوز. دل الحديث على أنه يحرم على المرأة أن تصوم نفلا وزوجها حاضر غير مسافر إلا بإذنه، لتأثير صيامها على حقوقه. وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء منهم بعض الشافعية أنه حرام، وهذا الراجح. وذهب أكثر الفقهاء إلى الكراهة، أنه يكره. طيب لو خالفت وصامت، ذهب أكثر الفقهاء إلى صحة صومها مع الإثم، إلى صحة صومها مع الإثم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن صحة صومها موقوفة على رضا زوجها، فإن رضي زوجها صح صومها، وإن لم يرضى بطل صومها ولو لم يأمرها بالفطر، لأن كثيرا من المسلمين تأبى نفسه أن يقول للصائم أفطر، لكن إذا ظهر من عدم الرضا يبطل صومها، وهذا أقرب عندي والله أعلم. ودل الحديث على جواز صوم المرأة نفلا إذا كان زوجها مسافرا ولو بغير إذنه، لأنه لا أثر للصيام على حقوقه. طيب، صامت وهو مسافر وقدم وهي صائمة، نقول هو مخير، إن شاء أقر صومها وإن شاء أبطل صومها. جاء من السفر يريد حقه، له ذلك، ما يمنع من ذلك بلا كراهة، وإن شاء أقر صومها لتكمل صوم يومها. كذلك دل الحديث المتقدم معنا حديث جويرية على ما قدمناه من أن المرأة إذا كان زوجها معددا يجوز لها أن تصوم في غير أيامها، أيام زوجها عندها، ولو بغير إذنه. كذلك اتفق العلماء على أنها تصوم رمضان ولا تحتاج إلى إذن، بل لو صرح بمنعها لوجب عليها أن تعصيه وأن تصوم رمضان. ومثل رمضان كل صوم واجب تعين وقته، عليها قضاء 5 أيام وباقي 5 أيام من شعبان تصوم ولو لم يأذن، بل حتى لو منع لأن الوقت تعين، نذرت أن تصوم قبل أن تتزوجه، نذرت أن تصوم اليوم الذي شفيت فيه وهو يوم الاثنين، فتزوجت وهي ناذرة هذا النذر، فإنها تصوم يوم الاثنين ولا تحتاج إلى إذن، وهكذا. طيب، ولا تأذن في بيته، نفس القضية، أكثر الفقهاء على الكراهة وبعض الفقهاء على التحريم وهو أقرب. ما تدخل رجلا يكره دخوله بيته إلا بإذنه، أو امرأة يكره دخولها بيته إلا بإذنه، يحرم عليها أن تدخل رجلا يكره الرجل دخوله بيته إلا بإذنه، أو امرأة يكره الرجل دخولها بيته إلا بإذنه. طيب، عندنا أمران. الأمر الأول قال ولا تأذن في بيته، قال العلماء أي الذي يسكنها فيه ولو كان مستأجرا. ما المقصود؟ ليس المقصود ببيته الذي يملكه، وإنما المقصود الذي يسكنها فيه ولو كان مستأجرا. الأمر الثاني في رواية مسلم ولا تأذن في بيته وهو شاهد، فهل هذا يخرج إذا كان مسافرا؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فالنهي عام، وهذا الصواب والله أعلم. بقي أنها أن لها أن تأذن بغير إذنه في دخول الضرورة أو الحاجة، انكسرت ماسورة الماء، والزوج غير متيسر لها، لها أن تدخل السباك من غير خلوة ليصلح هذه الماسورة، كان تخرج من البيت تجعله يدخل يصلح هذه الماسورة، لأن هذا ضرورة، لو انتظرت لا تلف البيت. أو احتاجت أن تضرب إبرة وتحتاج أن تدخل ممرضة لتضربها الإبرة ولا يتيسر لها إذن زوجها في هذا الوقت، فإن هذا يستثنى للضرورة أو الحاجة لها أن تأذن في الدخول ولو بغير إذن زوجها ما قامت الحاجة أو قامت الضرورة، حتى لو كان الزوج يكره دخول هؤلاء لكن لقيام الضرورة أو الحاجة فإنه يؤذن لها. وبهذا نكون ختمنا شرح أحاديث الصيام، منها ما شرحناه قبل رمضان، ومنها ما شرحناه في رمضان، ومنها ما شرحناه في هذه الأيام. غدا إن شاء الله هو آخر دروسنا، حيث ستتوقف دروسي بعد درس الغد إن شاء الله إلى يوم الجمعة 23 من شهر ذي القعدة، لانشغالي في أول الأمر بنشاط في خارج المدينة، ثم من أجل اختبارات الطلاب في الجامعة. يوم الجمعة 23 من ذي القعدة إن شاء الله سنرجع إلى الدروس يوميا بعد العصر، ونشرح منسك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل بمناسبة قربي الحج، تذكيرا للطلاب الذين يكونون مع الحجاج، وتعليما لمن يحضر معنا إن شاء الله. اقترح علي بعض الإخوة أمرا استحسنته وسأفعله إن شاء الله، وهو أن نجعل درس الغد في شرح كشف الشبهات حتى نختم الكتاب إن شاء الله. فغدا إن شاء الله نشرح كشف الشبهات ونستمر حتى نختم الكتاب، وهذا أنفع بإذن الله عز وجل، حتى لا نبدأ بباب الشروط في النكاح وثم ننقطع إلى ما بعد الحج فيكون هناك فاصل طويل. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، وأعتذر عن الإطالة، لكن المقصود أن نختم شرح كتاب الصيام من هذا الكتاب المبارك. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.